بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، وما زال الكلام في حد الزنا. قال: وكذا في مبيحة، أي يحد في مبيحة، لأن الإباحة هنا لغو، ومحرمة عليه لتوثن أو لنحو بينونة كبرى. إذا كانت المرأة قد أباحت الوطأ لإنسان فهذا لا يعتد به، لأن الوطأ يحتاج إلى عقد أو إلى ملك يمين، وما سوى ذلك يعتبر زنا يقام فيه الحد. إذن ليست المسألة كالطعام والشراب واللباس، فمن الممكن أن يكون ذلك حلالا عن طريق الإباحة. أما في مسألة الأبضاع فلا بد من عقد ملك أو عقد نكاح. كذلك المحرمة عليه لتوثن، معنى لتوثن إنها تعبد الوثن، ولذلك لا يحق لنا معاشر المسلمين أن ننكح، سواء كان ذلك بملك اليمين أو كان ذلك بالزواج، إلا امرأة مسلمة أو كتابية من أصل كتابي، أو لنحو بينونة كبرى. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حد لكل رجل عددا من الطلاق، فقال: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإن طلقها من بعد، قال بعد ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذه هي الطلقة الثالثة، وكل من طلق زوجته ثلاثا ثم أراد أن يطأها فهذا يزني بها، لأنها لا تحل له وصارت محرمة عليه وبانت البينونة الكبرى. وإن كان قد تزوجها خلافا لأبي حنيفة، لأنه لا عبرة بالعقد الفاسد. يعني أي امرأة محرمة فعل فيها، يعني العقد، فعل العقد ثم بعد ذلك نكحها، لا عبرة بهذا العقد، لأن العقد الفاسد ووجوده وعدمه سواء. أما مجوسية تزوجها فلا يحد بوطئها. المجوسية هي المجوس بشكل عام جماعة كان لهم كتاب منسوب إلى زرادشت، وعندما بدلوا هذا الكتاب رفع كتابهم على الأصح، فصار لهم شبهة كتاب. فمن ظن أن المجوسية صاحبة كتاب، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكنه عقب على ذلك فقال: غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فلو تزوج وكانت عنده هذه الشبهة، عند ذلك نرفع عنه الحد بالوطء للاختلاف في حل نكاحها. ولا يحد بإيلاج في قبول مملوكة له حرمت عليه. أحيانا الإنسان يملك امرأة تحرم عليه، وتلك المحرمية ممكن أن تكون بنسب، وممكن أن تكون مثلا برضاع، وممكن أن تكون بأي شيء. ولذلك ربما أخذ الباب أو ما ملكت أيمانكم. فمثلا نعطي مثال: لو كانت عنده أمتان أختان، ربنا سبحانه وتعالى في باب النكاح ماذا قال؟ وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع ما بين المرأة وأختها، وبين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. لكن في باب ملك اليمين قال أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك عندما سئل سيدنا عثمان رضي الله عنه قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني أحلتهما آية الأيمان أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية النكاح وأن تجمعوا بين الأختين. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع ما بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة له يظن أنها مملوكة وبعد ذلك أتاها، ويوجد عامل من عوامل التحريم، قد تكون هذه المرأة قريبة له بنسب وهي من محرمات النكاح، والإنسان إذا ملك أحد أصوله أو أحد فروعه عند ذلك ماذا يحدث؟ تصبح حرة. يعني لو ملك أمه، ملك جدته، ملك بنته، ملك بنت ابنه، كل هذا سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا يصبحون أحرارا. فإذا لم يكن هذا من الأصول ولا من الفروع، وبعد ذلك قال ولا يحد بإلاج في قبل مملوكة له حرمت عليه بنحو محرمية، أي نوع من أنواع المحرمية، قد يكون نسب، قد يكون مصاهرة، قد يكون رضاع، قد يكون توثن، قد يكون تمجس، قد يكون يعني أي شيء، أو شركة لغيره فيها. اشترى أما مع شخص آخر، هذا اشترى النصف وهذا اشترى النصف، أو هذا جزء وهذا جزء، وصارت هذه الأما ملكا لشخصين. هذه الأما لا يستفاد منها إلا في خدمتها، ولا يجوز وطؤها، لا الشريك الأول يطؤها ولا الشريك الثاني. ولو قال أحد الشريكين أنا أسامحك في حصتي، عند ذلك أنت تطأها؟ لا، لا يجوز، لأن وطأها قد يأتي إلى حملها وأن تحمل بولد، وهذا الولد يكون سببا لحريتها فتصبح أم ولد. قال ولا يحد بإلاج في قبر مملوكة له حرمت عليه بنحو محرمية أو شركة لغيره فيها، أو توثن يعني كانت وثني، أو تمجس كانت مثلا مجوسية، ولا بإلاج في أمة فرع. قد يأتي أب ويجد مثلا أن هنالك إماء عند ولده فيأخذ أمة ويطأها، فيقول يعني أن الأب له أن يتصرف في ملك ولده، أنت ومالك لأبي. الواقع هذا على سبيل التحبب، على لا على سبيل أن الأب يسيطر على مال ولده، لا، وهذا من باب إكرام الأب ومن باب بر الوالدين. أما أن يتصرف فهذا لا يجوز، لكن لا يقام على الأب حد إذا أخذ من مال ولده. فلو كانت الشبهة سرت فأنه أخذ مثلا أمة ووطئها، عند ذلك هل يعتبر هذا زنا أم شبهة؟ شبهة. ولو مستولدة لشبهة الملك فيما عدا الأخير وشبهة الإعفاف فيها. كذلك الابن يجب عليه إذا ماتت أمه مثلا فيجب عليه إعفاف أبيه، فكيف يكون الإعفاف؟ بأحد أمرين، إما أن يزوجه وإما أن يشتري له أمة. الآن الإماء ما في، بقي الإعفاف بأي شيء؟ بالتزويج. ومن يقوم الآن في هذا العمل يصب عليه غضب إخوته، وكأن كل ولد يعني يريد. وأنا قلت لأكثر من عائلة عندما صاروا كل واحد يغضب مثلا لماذا يتزوج والدهم بعد أمهم، هل يحتاج إلى خدمة، هل يحتاج إلى كذا، إلى طعام، إلى شراب؟ يا أخي هنالك أشياء ليست طعاما وليست شرابا، يحتاجها الرجل من زوجته، بل يجب على كل ابن أن يفكر في هذا الأمر. وبعد ربما البعض يقول إنني مثلا الآن يعني استعجل في هذا الأمر، ومتى كان حزن الرجل على زوجته أكثر من 3 أيام؟ إن السيدة أم المؤمنين ماذا فعلت عندما توفي والدها؟ فماذا فعلت أبا سفيان؟ ماذا فعل؟ أتت بطيب بعد 3 أيام، قالت والله ما لي به من حاجة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10، من أجل أن تبين أنه قد انتهت فترة الإحداث. ولو يعني تجرأنا أكثر من ذلك، تموت الأم، لو نظرنا إلى هؤلاء الشباب والبنات فقلنا لهم من لم يعاشر زوجته أو من لم يعاشرها زوجها، الكل يخرسون، كل واحد أخذ حظه في الحياة، ولكن هذا الرجل الذي بقي في البيت كأنه سلب حق الحياة، وهذا خطأ كبير، وهذه جرأة لو قلناها ربما الكل يغضبون منا، لكن واقع أم لا؟ هذا واقع. ولذلك يجب على الولد إعفاف أبيه، يجب كما يعني يفكر، بل أكثر من تفكيره في زواج نفسه عليه أن يفكر في زواج أبيه. وعلى المسلمين أن يتثقفوا هذا الأمر وأن يفهموا ليست الأمر مجرد شهوة يعني. ولذلك بعض الناس يحتاج إلى أنس، بعض الناس يحتاج إلى جنس يا أخي بالصراحة. ماذا يفعل بعد صلاح في حياته؟ يذهب ليفعل الفاحشة من أجل عادات اجتماعية بالية لا قيمة لها؟ هذا خطأ كبير. إذن وشبهة الإعفاف، انظر عندما يظن الأب أنه يعف نفسه بجارية لولده معنى ذلك وأخطأ في هذا الطريق، مع أنه هذا يعتبر أنه لا يحق له أن يفعل ذلك، جاء الإسلام فجعل له درءا من حد الزينة. وأما حد ذي رق محصن أو بكر ولو مبعضا، تكلمنا عن الحد الرجم، لكن حد العبد كل إنسان ليس حرا عند ذلك حده نصف حد الحر. إذا كان الرجم، هل الرجم ينصف في نصف موته؟ ما في. لذلك نعود إلى الحد الآخر. ما هو الحد الآخر؟ 100 جلدة. لذلك علينا أن نضرب هؤلاء العبيد إذا فعلوا الزنا 50 جلدة، فوقها 100 جلدة بالنسبة للحر تغريب سنة. السنة تقسم إلى قسمين، فنغرب العبد أيضا إلى 50، إلى نصف سنة. ويحد الرقيق الإمام أو السيد، يعني من الذي يتولى؟ إما أن يتولى الإمام، ولقد سمح الله تبارك وتعالى لهؤلاء السادة الذين يملكون العبيد أن يقيموا الحدود على عبيدهم. ويرجم أي الإمام أو نائبه بأن يأمر الناس ليحيطوا به فيرموه من الجوانب بحجارة معتدلة إن كان محصنا. عندما يثبت الزنا، فقد أجمع المسلمون على أن الزاني إذا كان محصنا أي متزوجا زواجا صحيحا قد دخل بزوجته وزنى بعد ذلك ولو لم تكن الزوجة عنده. كثير من الناس يظن أخي الآن هو مطلق ماتت زوجته، هذا لا عبرة. ما دام قد تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته ماذا يسمى؟ يسمى محصنا، سواء كان رجل أو كان رجلا أو كانت امرأة حتى يموت. والحجارة يعني ينبغي أن لا تكون كبيرة وينبغي أن لا تكون صغيرة، يعني أن تكون بحجم متوسط يعني قرابة البيضة الصغيرة، ويضرب بها حتى الموت. وهذا فيه تنكيل وتعذيب. وقد روى سيدنا عمر رضي الله عنه عندما خطب الناس فقال الرجم حق على من زنى إذا كان محصنا، إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها. كانت هنالك آية في كتاب الله عز وجل نسخت لفظا وبقيت حكما. سيدنا عمر يعلنها على المنبر ويقول: وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول بعد ذلك: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أو لم ينكر أحد من الصحابة عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه أقر عنده رجل وامرأة، أما الرجل فيسمى ماعز، وأما المرأة فتسمى الغامدية. والحقيقة أن ماعز لم يزني بالغامدية، فزنا ماعز كان لوحده وزنا الغامدية كان لوحده. بالنسبة لماعز كان في حجر رجل يسمى بأبي هزال، أصاب جارية من الحي تسمى فاطمة. وبعد ذلك وكانت هذه أما لأبي هزال، فقال له هذا الرجل، يعني لم يفعل هو، يعني إنما ينطاع وإنما يعني يريد أن يحكم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لماعز: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، والنبي أخذ يعرض له من أجل أن يبتعد عن الاعتراف، لكنه أقر إقرارا صريحا 4 مرات أمام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي يقول: لعلك فاخفت، لعلك لامست، لعلك لعلك، وقال: بل زنيت يا رسول الله. عند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه ورجم، وقال لسيده: لو سترته بتوبتك لكان خيرا لك، يعني عليك اطلب منه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك زنت، ثم جاءت إلى النبي وقد حملت من ذلك الزنا، وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: أقم علي الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرض لها فقالت بل، وبينت أنها حامل، قال: حتى تضعي. فوضعت حملها فأتت به النبي عليه الصلاة قال: أرضعيه. ثم جاءت به مرة أخرى وهي قد حملته وبيده كسرة خبز، فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى من يكفل ذلك الولد، ثم بعد ذلك أقيم عليها الحد. ما هذه التوبة؟ توبة عظيمة والله. الإنسان ربما يأتيه ساعة بينه وبين الله عز وجل، أما أن تمر عليها فترة الحمل وفترة الرضاع وهي تصر على التوبة، هذه فترة طويلة جدا لو لم يكن هنالك إخلاص لله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يعني بالنسبة إليها: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس، صاحب ظلم في هذه الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وكذلك ربما بعض الناس تعرض لها، قال: لو عرضت توبتها على أهل السماوات والأرض لكفتهم. امرأة تقدم نفسها بعد كل هذا الوقت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام المؤسف اليوم يأتينا شباب فيعترف فيقول: إنني زنيت. من أين؟ من الناس الذين يصلون في صلاة الجماعة والجمعة. اليوم في أشياء خطيرة جدا، معامل، سكرتيرات، مكاتب، كذا، بعد عن الزواج، تعقيد لمسألة الزواج، كثرة في الزنا، هذه مسائل كثيرة اليوم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد. أكثر من ذلك اليوم الزنا بالمحارم، يعني ترى الخلطة شباب بنات هذا مع زوجة أخيه، وهذا مع امرأة عمه، وهذا مع امرأة خاله. وأكثر وأسوأ ما نجد أن الرجل ربما يجمع ما بين زوجته وأمها، وهذا أيضا كثر في المجتمع. ولو رأينا هذا قلنا كيف يرزقنا الله سبحانه، كيف يرزقنا الله سبحانه وتعالى قطرة ماء من السماء. فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة لرجل اسمه أنيس، كان صحابيا ليس أناس، أنيس، وليس له إلا هذا الحديث. فقال عندما جاء رجل يعني ادعى الزنا على امرأة، قال على امرأته، قال أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. إذن كل رجل محصن يرمى بالحجارة، أو كل امرأة محصنة ترمى بالحجارة إجماعا. السبب لأنه صلى الله عليه وسلم رجم ماعزة والغامدية، ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء، يعني لا نجمع ما بين جلد ورجم، فإن كان محصنا فعقوبته الرجم، وإن كان غير محصن فعقوبته الجلد. وتعرض عليه توبة لتكون خاتمة أمره، لتكون يعني هذه التوبة خاتمة أمره. ما في مانع أن يقوم فيصلي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه، وبعد ذلك يقام عليه الحد. فإذا جاءه وقت صلاة يؤمر بالصلاة التي دخل وقتها، وإذا جعر بعطش فيقدم وهو عطش، أما الطعام فإنه آيل إلى الموت. وكذلك لو طلب كما فعل بعض الصحابة عندما أريد منه أن يصلب فطلب أن يصلي ركعتين، فصارت سنة بعد ذلك لكل من قدم لشهادة أو لتوبة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال ذلك الصحابي: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، إلى آخر الأبيات. نعم. لو جاء إنسان فقتله بالسيف فهل نرجمه؟ خلاص انتهى الأمر، فات الواجب ومات الإنسان، ويعتد بذلك، ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب. قال: والمحصن مكلف حر، وطئ أو وطئت بقبل. هذا يحتاج إلى كلام جديد، نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.